بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب، بمعنى إحنا ما تقدم عندنا من المباحث كنا نستفيد الإقرار من كلام المقر ابتداء، بمعنى أول ما يتكلم نستفيد منه أنه أقر على نفسه. الآن في هذا المقصد سوف نستفيد الإقرار، ولكن ليس ابتداء من كلام المقر، إنما من جوابه في مقام سؤال يطرح عليه، فهو يجيب عن سؤال، ولكن من خلال جوابه راح نستفيد إقرار على نفسه. لهذا قال المصنف: في الإقرار المستفاد من الجواب، يعني اللي نستفيده من جواب المقر. فلو قال لي عليك ألف فقال رددتها أو أقبضتها كان إقرارا، بمعنى إنه لو قال المقر له لي عليك ألف درهم مثلا فقال المقر في جوابه رددتها إليك، أو قال أقبضتها إياك، أو قال مثلا أبرأتني منها يعني أسقطتها عن ذمتي، هذا جوابه رددتها إليك أو أقبضتها إياك أو أبرأتني منها، هذا جوابه يعد إقرارا. لماذا؟ لأن ظاهر قوله رددتها أو أقبضتها إنه فعلا كان عليه الألف درهم، وهو يدعي الآن المقر إنه قد ردها إلى ما إلى من المقر له، أو إنه قد أقبضها إليه. لضرورة اقتضاء الرد والإقباض الاعتراف بما ادعاه المدعي عليه، بل إن الرد والإقباض هو فرع للثبوت والاستحقاق. يعني متى الإنسان يرد الدين أو يقبض الدين؟ بعد أن يكون ثابتا ومستحقا. فلذلك هذا جوابه يعد إقرارا على نفسه. نعم، هو مقر ومدعي في آن واحد، لأن جاي يقر أنه فعلا الألف دينار في ذمتي وأنا رددتها إليك، ويدعي دعوى الرد أو دعوى الإقباض أو دعوى الإبراء. فلذلك هو مقر ومدع في آن واحد. لكن إحنا من استفادنا هذا الإقرار؟ استفادنا من جوابه، من قوله رددتها أو أقبضتها، لأن الرد والإقباض اعتراف بما ادعاه المدعي عليه، والرد والإقباض هو فرع للثبوت والاستحقاق. يعني ثابتا فعلا كانت الألف دينار أو الألف درهم ثابتة وهي مستحقة عليه. نعم، قال: فلو قال يعني المقر له لي عليك ألف يعني ألف درهم مثلا، فقال المقر في جوابه رددتها يعني رددتها إليك أو أقبضتها إياك، كان يعني جوابه إقرارا، لأنه مقر ومدعي في آن واحد. ولو قال زنها لم يكن إقرارا، يعني السائل المقر له ماذا قال له؟ السائل قال له لي عليك ألف درهم مثلا، فقال له في مقام الجواب زنها، لأنه سابقا كانت الدراهم الفضية والدنانير الذهبية توزن، لأنها كانت مصنوعة من الذهب والفضة، بسبب التعامل بها أحيانا قد ينقص وزنها، لأن قد تنثلم أو تنكسر فينقص وزنها. فلذلك كانوا الدينار 3/4 المثقال يوزنوه حتى لا يكون ناقصا، لأن إذا كان ناقصا ينقصون من قيمته. وكذلك الدرهم وزنه يقارب غراميا ونصف، كانوا يوزنون الدرهم الفضي حتى ما يحصل بماذا نقص. فهنا في مقام الجواب قال له زنها، أو قال له خذها، أو قال له انتقدها يعني احسبها، هذا كل لا يكون في جوابه إقرارا. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه الإقرار بحسب الظهور العرفي. عرفا لم يقر على نفسه، وهو لم يدعي ثبوتها أو استحقاقها، إنما قال له زنها أو خذها أو انتقدها، هذا لا يعد جوابه إقرارا، لأنه لا يصدق عليه عرفا إنه إقرار، بخلاف المقام الأول في قوله رددتها أو أقبضتها، هذا يدل على ماذا؟ على الثبوت والاستحقاق. نعم، ولو قال نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا، يعني لو قال له لي عليك 1000 درهم، هو ماذا قال له في جوابه؟ نعم أو أجل أو بلى، هذه الألفاظ كلها تعد إقرارا. لماذا؟ لأنها تستعمل للإثبات عرفا، فهذا يدل عندما يقول نعم أو أجل أو بلى يعني فعلا ثبتت علي 1000 درهم، هذا يستعمل في مقام الإثبات بحسب الظهور العرفي، فلهذا يعد إقرارا على نفسه. ولو قال أنا مقر به لزمه، يعني السائل سأله قال له لي عليك 1000 درهم أو لي عليك 1000، هو ماذا قال؟ أنا مقر في مقام الجواب، قال أنا مقر به يعني بالألف، هذه العبارة صريحة بالإقرار، أنا مقر به، فإذن يلزم عليه دفع 1000 لأنه إقرار. أو يقول له أنا مقر بما تدعيه، أو أنا مقر بدعواك، أو بما ادعيته علي، هذا كله يلزمه دفع 1000 بمقتضى الإقرار به، لأنه هذه العبارة صريحة ماذا؟ في الإقرار على نفسه. ولو قال أنا مقر واقتصر، يعني قال له السائل لي عليك 1000 دينار أو 1000 درهم، قال أنا مقر فقط واقتصر، يعني اقتصر على كلمة مقر ولم يقل مقر به أو بما تدعيه أو بدعواك، هذه لم يكملها، فقط قال أنا مقر واقتصر على كلمة مقر ولم يقل به، حينئذ هذا هل يعد إقرارا أم لا؟ المصنف قال لم يلزمه، يعني لم يلزمه دفع 1000. لماذا؟ يعني لا يعد هذا إقرارا. لماذا؟ قال لتطرق الاحتمال. لتطرق الاحتمال يعني يحتمل أن كلمة مقر منفصلة عن جوابه، فلعله قد يكون معناها ويحتمل أن يكون مقر بشيء آخر غير 1000 دينار أو 1000 درهم، لعله أراد بذلك احتمال آخر، أنه أراد أن يقول أنا مقر بها لغيرك أو بهذا لغيرك، أو لعل أن كلمة أنا مقر منفصلة في جوابه عن سؤاله، يعني لم تأتي في مقام جوابه، كأنه يريد أن يقول أنا مقر بوحدانية الله تعالى مثلا، أو يقول أنا مقر بأن الصلاة واجبة وغيرها، هذه كلها احتمالات يمكن أن تطرق، فلهذا لا يعد كلمة أنا مقر صريحة، مو مثل قوله أنا مقر به يعني بالألف أو بما تدعيه أو بدعواك، هاي صريحة، هذه صريحة في الإقرار. أما كلمة أنا مقر هي ظاهرة ويحتمل أن يتطرق لها احتمالات متعددة، فلذلك لا تكون صريحة بالإقرار، لهذا قال لم يلزمه 1000. لماذا؟ لتطرق الاحتمال، يعني يمكن أن يتطرق احتمالات متعددة لكلمة أنا مقر. ولو قال اشتريت مني أو استوهبت، فقال نعم فهو إقرار، يعني السائل من سأل قال له اشتريت مني كذا، أو قال له استوهبت مني الشيء الفلاني، يعني أخذته هبة مني، فهو قال في مقام الجواب نعم، يعني نعم اشتريت، نعم استوهبت منك الشيء الفلاني وأخذته، هذه كلمة نعم تعد إقرار، فهو إقرار منه بالشراء والهبة، لأن كلمة نعم تستخدم لتحقيق الإثبات، فلذلك هو جاي يثبت على نفسه أنه نعم اشتريت وأخذت منك هذا الشيء هبة، فهذا يسموه لتحقيق الإثبات، فهو إقرار منه بالشراء والهبة، وعليه راح يلزم ترتب حكم كل من الشراء أو الهبة. أما الشراء إذا هو يقر على نفسه بالشراء للبائع أن يطالبه بالثمن على فرض الشراء، وإقراره بالشراء هذا يدل على أنه سابقا هذا الشيء الذي اشتراه كان ملكا للبائع، وإقراره وكذلك إقراره بالهبة، يدل على أنه هذا الشيء سابقا كان للواهب، ويتفرع عليه أيضا جواز الرجوع لو كان البيع فيه خيار، أو جواز الرجوع بالهبة لو كانت الهبة غير لازمة، كما لو كانت لغير ذي رحم أو ليست هبة معوضة أو لم يقصد بها القربة إلى الله. فلذلك هذا الإقرار يترتب عليه أحكام الشراء واللي هو البيع والشراء وأحكام الهبة، لهذا قال فهو إقرار منه بالشراء أو الهبة. ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا، يعني لو قال السائل له من باب الاستفهام أليس لي عليك كذا من المال، فقال المقر في مقام الجواب بلى، كان هذا جوابه إقرارا. لماذا؟ أليس هذا الاستفهام في البلاغة إذا دخل على حرف النفي فهو يفيد الاستفهام التقريري، أليس يعني جاي يقرر، ومعنى الاستفهام التقريري أي إنه يريد حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر ما، يعني هو يريد يأخذ منه إقرارا على المال. أليس لي عليك كذا من المال؟ قال بلى، هذا حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف على بالمال، وهو قال بلى، وبلى تفيد تحقيق الإثبات، فلذلك يكون جوابه إقرارا. ولو قال نعم لم يكن إقرارا وفيه تردد. أما لو قال له أليس لي عليك مال، هو ماذا قال في مقام الجواب؟ نعم. نعم تفيد تحقيق النفي أي الإنكار، لأن أليس فيها حرف ليس حرف نفي، فهو ماذا قال له؟ أليس لي عليك كذا من المال؟ هو ما قال في مقام الجواب، قال له نعم، ونعم تفيد تحقيق النفي والإنكار، لهذا المصنف قال لم يكن ذلك إقرارا حينئذ. لماذا؟ لأن نعم لتحقيق النفي والإنكار، ومعنى قوله نعم يعني نعم ليس لك علي كذا من المال، وليست هي لإثبات الخبر بل هي وأبطال النفي، بل إن نعم هي تفيد التحقيق للنفي والإنكار بخلاف بلى، بلى كانت تفيد حرف لتحقيق الإثبات. نعم، والدليل على ذلك ما ورد في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بماذا أجابوا؟ ألست، هذا استفهام تقريري، يعني البارئ عز وجل يحملهم على الإقرار والاعتراف بمن؟ بأخذ العهد عليهم. ألست بربكم؟ قالوا، وأخذ الاعتراف بالربوبية، ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هذا يفيد لتحقيق، يعني بلى أنت ربنا، بلى أنت ربنا. ولو قالوا نعم لكفروا، لأنه سوف يصبح المعنى ليس أنت ربنا، لو قالوا ماذا؟ نعم لكفروا في مقام الجواب، لأن نعم لتحقيق النفي، يعني للنفي السابق اللي هو ليس، بخلاف ما لو قالوا له نعم فإنه يفيد تحقيق النفي، وتحقيق النفي يعني إنكار. فلهذا هذا تقرير للكلام من أن نعم، لو قالوا نعم لكفروا، لأن نعم تفيد تقريرا للكلام الذي قبله إيجابا أو سلبا، فلو قالوا نعم كان معناه لست أنت ربنا. وهكذا ما نحن فيه من قوله أليس لي عليك كذا من المال، إذا قال بلى كان جوابه إقرار، لأن بلى تفيد تحقيق الإثبات، لو قال نعم فهذا نفي، لأن نعم تفيد تحقيق النفي، وتحقيق النفي هو ماذا؟ إنكار. فلو قال نعم كان معناه ليس لي عليك كذا، لكن مع ذلك المصنف قال وفيه تردد، وبين وجه التردد، قال من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا، يعني من حيث أنه هذا استعمال بلى ونعم في مقام الإقرار يستعملان استعمال ظاهرا في الحرف لتحقيق الإثبات. فلو قال نعم يعني نعم لي علي لك علي ألف دينار أو ألف درهم، لو قال بلى يعني بلى لك علي 1000 درهم. وهذا الاستعمال ماذا عند العرف؟ بالظهور العرفي إن نعم وبلى تفيد التصديق وإثبات الكلام السابق. إذن هذا هو ماذا وجه التردد. فإذا منشأ التردد وجود قولين. القول الأول هذا الذي ذكرناه الذي يفصل بين نعم وبلى، لأن بلى تفيد تحقيق الإثبات ونعم تفيد تحقيق النفي والإنكار. القول الأول يقول من أن نعم محققة للكلام السابق نفيا أو إثباتا، فعلى هذا لا يكون الجواب بها إقرارا بل ماذا إنكارا لإفادتها النفي، إذ معناها نعم ليس لك عندي شيء. هذا القول الأول. القول الثاني من جهة أخرى قد هذا اللي ذكر المصنف، قد يقال إن نعم وبلا تستعمل بالظهور العرفي كلاهما في مقام الإثبات، فقد يقال إنها تستعمل عرفا في الأمرين في النفي والإيجاب، فيمكن أن يكون الجواب بها أيضا إقرارا بتقدير نعم لك عندي 1000 دينارين. نعم نعم، هذا طبعا المصنف بمن اتكل قال استعمالا ظاهرا، يعني استعمال ظاهرا في العرف، يعني غلب الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. باللغة نعم تفيد ماذا تحقيق النفي أي الإنكار، لكن المصنف يقول الإقرارات مأخوذة على الظهورات العرفية، والناس باستعمالها حسب الظهور العرفي يستعملون بلا في مقام تحقيق الإثبات، فهو غلب الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، فلهذا تردد لأجل ذلك. فإذا رجحنا الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية قد يقال إن بلا كما تفيد تحقيق الإثبات، نعم كذلك تفيد ذلك. المقصد الرابع في صيغ الاستثناء، يعني ما هي الصيغة التي ترد في الاستثناء من الإقرار وقواعده 3. القاعدة الأولى، عندنا 3 قواعد راح نتناولها في باب الإقرار. القاعدة الأولى، الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. يعني الاستثناء في اللغة بمعنى الإخراج، فإذا كان عندنا استثناء وإخراج من نفي فهو إثبات له. مثال ذلك، مثلا لو قال لزيد علي 1000 دينار، هذا قوله 1000 دينار هذا إثبات، ثم بعدها ماذا قال؟ إلا 10، هذا الاستثناء. إلا 10، قوله لزيد علي 1000 إثبات، إلا 10 هذا نفي، يعني معناه نفي 10، يعني له علي 1000 دينار إلا 10 ليست له علي. واللي يثبت 1000 دينار ويستثني 10 يعني شقد رح يبقى؟ هذا إقرار 990 دينارا، لأنه إحنا راح نستثني وننفي فقط 10، راح نثبت 1000 وننفي منه فقط 10. لزيد علي 1000 دينار إلا 10 كان معناه نفي 10 فقط، فهذا يسموه استثناء من الإثبات نفي، ويكون إقرارا 990 دينارا. والاستثناء من النفي إثبات، كما لو قال ليس لزيد علي، ليس هذا نفي، نفي ليس لزيد علي شيء سوى 10 دنانير، ليس لزيد علي هذا نفي، سوى من أدوات الاستثناء، سوى 10 دنانير، يعني جاء يثبت 10 دنانير، فكان معناه الإقرار 10 دنانير. هذا استثناء من النفي ماذا يسمى؟ إثبات. نعم، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد. الاستثناء من الجنس ما هو؟ ما معنى؟ احنا في جملة الاستثناء عدنا بها 3 أركان، عدنا المستثنى منه، أداة الاستثناء، والمستثنى. تارة المستثنى، طبعا المستثنى يكون بعد أداة الاستثناء، والمستثنى منه يكون قبل أداة الاستثناء. مثال ذلك، لو قال لزيد علي 1000 درهم إلا 70 درهما، لزيد علي 1000 درهم هذا يسموه مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء 70 درهما هذا المستثنى. لاحظ أن المستثنى وهو 70 درهما من نفس جنس المستثنى منه 1000 درهم، لأن 70 درهم من جنس 1000 درهم، هذا يسموه الاستثناء من الجنس. يعني قوله لزيد علي 1000 درهم إلا 70 درهما هذا إقرار ب930 درهما عليه، و70 درهما من جنس 1000 درهم، هذا يسموه الاستثناء من الجنس. طبعا الاستثناء من الجنس جائز، يعني صحيح ويقع، هذا لا خلاف به، لا خلاف به عند الفقهاء. نعم الكلام وين وقع؟ في الاستثناء من غير الجنس، هل يجوز أو لا يجوز؟ شنو معنى الاستثناء من غير الجنس؟ يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل قولك لزيد علي 1000 درهم إلا كتاب، كتاب ليس من جنس 1000 درهم، فهذا يسموه ماذا؟ استثناء من غير الجنس. أحيانا يسموه في النحو منفصل أو منقطع، لخالد علي 1000 دينار إلا بقرة، البقرة ليس من جنس المستثنى 1000 دينار، فهذا نسميه استثناء من غير الجنس. هذا وقع فيه كلام عند الفقهاء، هل هو جائز ويصح ويقع أم لا؟ نعم المصنف يقول إن الاستثناء من الجنس جائز، وكذا الاستثناء من غير الجنس أيضا جائز، يعني يقع، ولكن مع ذلك على تردد. منشأ هذا التردد هو وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول بالجواز، إنه الاستثناء من غير الجنس أيضا جائز كما قاله المصنف. أصحاب هذا القول احتجوا بالجواز استنادا إلى ظواهر القرآن الكريم وفصيح اللغة العربية الكثير، مثلا في الآيات المباركة في القرآن الكريم، مثلا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا لا تأكلوا أموالكم بالباطل هاي مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، تجارة عن تراض مستثنى، التجارة عن تراض المستثنى هي ليست من جنس الأكل الأموال بالباطل، لأن أنت من التاجر والتجارة وقعت بين الطرفين تراضي، هاي ليست باطل، إذن التجارة عن تراض ليست من أكل الأموال بالباطل، بل هي من أكل الأموال بالحلال بالحق، فإذن هذا استثناء من غير الجنس، ومع ذلك وقع في القرآن الكريم. مثال آخر، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، الملائكة استثناء منه، إلا أداة الاستثناء إبليس مستثنى، إبليس ليس من جنس الملائكة، والدليل على ذلك أن إبليس لم يكن من الملائكة قوله تعالى كان من الجن ففسق، فهذا يدل على أنه ليس من جنس الملائكة، ومع ذلك القرآن الكريم استخدم الاستثناء من غير الجنس. مثال ثالث، قال تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، الظن ليس من جنس العلم، ومع ذلك استثنية، فهذا وآيات أخرى كثيرة، هذا يدل على أن الاستثناء من غير الجنس جائز ويقع. وكذلك في الأشعار العربية كثيرة، منها قول النابغة الذبياني وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، اليعافير في اللغة هي الغزلان والعيس هي الإبل، وإحنا نعرف الغزلان والإبل ليست من جنس الناس، هو يقول وبلدة ليس بها أنيس، أنيس يعني ناس، واليعافير والعيس الغزلان وماذا الإبل ليست من جنس الناس، إذن هذا أيضا يقع في أشعار اللغة العربية. هذا القول الأول. طبعا المصنف اختار أن الاستثناء من غير الجنس أيضا جائز مع هذا القول. وحجة القائلين بالمنع ما استندوا إلى أن المستثنى والمستثنى منه كالشيء الواحد، فلا يمكن أن يستثنى من جنس غير جنسه. نعم، وهذا المنع منقول عن بعض أهل العامة، لأن أهل العامة لم يجوزوا الاستثناء من غير الجنس، احتجوا بهذا أن المستثنى والمستثنى منه كالشيء الواحد، فلا يمكن أن يستثنى من جنس غير جنسه. ما دام هما كالشيء الواحد ما يصح تستثني جنس من غير جنسه. نعم، ونقل هذا عن بعض الهامة. نعم، المصنف لأجل هذا القول الثاني اللي يقول بالمنع قال على تردد. نعم، القاعدة الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر. يعني يكفي لصحة الاستثناء أنه يوجد مستثنى يبقى بعد عملية الاستثناء والإخراج، سواء كان هاي البقية المستثنى اللي بقت أقل أو أكثر. مثال ذلك، مثلا لو قال لزيد علي 1000 إلا 900، هذا معناته أنه كان هذا كان إقرار بمن؟ بالمئة فقط. المئة فقط يريد يقر بها من الألف، وباقي 900 كلها رادين فيها، هذا معناه أن المتبقي قليل. أو يقول مثلا لزيد علي 100 دينار إلا 5 دنانير، يعني المتبقي ماذا؟ 5 دنانير قليلة. طبعا هذا في اللغة يقع، وإن كان في البلاغة يقال عنه كلام ليس بليغ، لكن بالظهور العرفي يقع. هو من حيث البلاغة هذا الكلام ليس بليغ، لكن من حيث العروف العرف يستعمل هذه الأشياء ويستثني القليل من الكثير. وإحنا نعرف أن الإقرار مستندها ما هو؟ الظهورات العرفية عند الناس، ويكفي فيه ذلك. والاستثناء من الأكثر، مثلا يقول لزيد علي 100 دينار إلا 70 دينارا، هذا استثناء المتبقي كثير. نعم، فالمصنف يقول يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الإخراج والاستثناء بقية سواء كانت هاي البقية أقل من المستثنى منه أو أكثر منه. في كلا الموردين الاستثناء ماذا؟ يقع في ذلك. نعم، وإن كما قلنا أن الاستثناء من القليل هو مخالف ومنافي للبلاغة، لكنه ليس مخالف للظهور العرفي، والإقرار مستند ماذا؟ عرف الناس، فلذلك يقع به. نعم، أما كلامنا في التفريع على القاعدة الأولى إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم.